بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي صفة غسل المرأة الميتة، وأن أقوى حديث في ذلك هو حديث أم عطية، وهو أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: ابدأنا بميامنها مواضع الوضوء منها، واغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، إذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوى إزارة، فقال: أشعرنها إياه، أي الففنها به. في رواية أنها قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. متفق عليه. واليوم نأخذ إن شاء الله فائدة، وهي فائدة يستحب أن يقوم أولى الناس من أهل الميتة بتغسيلها. إذا توفر فيها الصلاح. والخبرة بالغسل. لأن الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم علي وأهل قرابته، رواه ابن ماجه. وإن كان يجوز أن يتولى الغسل غير القرابة، لا سيما إذا كانوا أعلم بشؤون الغسل، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أقارب ابنته بتغسيلها بل غسلتها أم عطية وغيرها كما تقدم. الحاصل بارك الله فيكم أنه إذا توفر الصلاح والخبرة بالغسل فالأولى أن يكون المغسلون للميت أو الميتة من أهله، من أهل الميت، من أهل الميتة يعني من القرابة، إذا توفر الصلاح والخبرة بالغسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسله علي وأهل قرابته. وأما إذا لم يتوفر الخبرة والصلاح فيتولى الغسل غير القرابة، يعني يجوز أن يتولى الغسل غير القرابة، لا سيما إذا كانوا عندهم خبرة أحسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أقارب بنته أن يغسلنها، بل غسلنها، غسلتها أم عطية وغيرها من النساء. أم عطية ليست تقرب لابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عندها خبرة، عندها خبرة. فإذا توفرت الخبرة في ذي القرابة فهو أحسن، وإذا لم تتوفر، إذا توفرت الخبرة مع الصلاح فهو أحسن، وإذا لم تتوفر لا يجوز أن يغسل غير القريب، يتولى الغسل غير القريب، لا سيما إذا كان عنده خبرة أحسن. أما بالنسبة للنساء، المرأة فتغسلها النساء، يعني الخبيرات والصالحات من النساء من قراباتها، فإن لم يوجد من قراباتها أو لم تتوفر الصلاح والخبرة في قراباتها فيجوز من غير القرابة، ولكن يستثنى من هذا الزوج، يجوز له أن يغسل امرأته، الزوج يجوز له أن يغسل امرأته. بالنسبة للرجل يتولى تغسيله الرجال من قرابته إذا توفر فيهم الصلاح والخبرة، ويجوز أن يتولى ذلك غير القرابة، سيما إذا كانوا أعلم بشؤون الغسل من غيرهم، والزوجة تغسل زوجها. نعم. لا، الصحيح أنه لا ينقض. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضأ، فهذا بعضهم حمل على الاستحباب، بعضهم يقول منسوخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة، بعض النساء قلنا في سؤالهن الأول: سنة العصر هل هي واجبة؟ سنة العصر ليست واجبة، ليست واجبة، وإنما لا بأس أن يصلى بين الأذان والإقامة ركعتين أو أربع، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين كل أذانين صلاة. وليس العصر سنة راتبة حتى يقال سنة العصر، فليس هناك سنة للعصر لا قبلية ولا بعدية. وهل تصلى أربع ركعات بتشهد واحد أم أن هناك تشهد أوسط؟ من صلى قبل العصر أربع ركعات فله أن يجعلها بتشهد واحد، فقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وله أن يجعلها يعني بتشهدين، وهذا الأفضل. وأما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فهو خطأ، قوله صلاة النهار هذا خطأ، خطأه النسائي، الحكم بخطأ هذه الزيادة النسائي، والصواب صلاة الليل مثنى مثنى. السؤال الذي يليه: هل زيت الحشيش استخدامه للشعر محرم أو جائز؟ ما أدري ما هو هذا زيت الحشيش. تعرفون زيت الحشيش؟ ما أدري، أول مرة نسمعنا. ما حكم لمس المصحف للمرأة الحائض والنفساء مع وجود عازل؟ وردت بعض الآثار، وردت بعض الآثار أن الحائض والنفساء لا تمس المصحف، أو لا العمل بها، ولكن هل هو حرام؟ لا نستطيع أن نقول حرام لعدم ورود دليل واضح على ذلك. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود به مسلم. بعض العلماء يقول طاهر من الحدث، والآية لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، فالأولى للحائض والنفساء ألا تمس المصحف، هذا الأولى. لكن إذا احتاجت إلى مس المصحف فالأولى أن يكون مع وجود عازل، فإذا وجد العازل فلا بأس بمس المصحف. ما حكم صبغ شعر المرأة إذا كان شعرها أبيض؟ فيستحب أن تصبغه بغير السواد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد، لما رأى لحية والد أبي بكر ورأسه كالثغامة بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السواد، وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، هذا إذا كان أبيض. أما إذا كان أسود فلا داعي لصبغه، وقد يكون فيه تشبه بالكافرات، والتشبه بالكافرات لا يجوز. ما حكم وضع كيس من الحنة تحت الميت في القبر؟ ما ليس هناك داعي لهذا الفعل، كيس من الحنة إسراف وتبذير، الحنة سعره غالي، فهذا إن لم تصحبه عقيدة فهو إسراف وتبذير لا يجوز، وإن صحبته عقيدة فهو أشد وأخطر. إلى هنا بارك الله فيكم.